أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في فصل في التزويج في العدة. يقول السيد اليزدي في العروة قدس الله نفسه: لا يجوز التزويج في عدة الغير دواما كان التزويج أو مدعة دواما عدة دوام أو عدة انقطاع. طبعا هذا عدة دوام أو عدة انقطاع مو موجود في متن العروة. في متن العروة هذا: لا يجوز التزويج في عدة الغير دواما أو متعة سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة الوفاة أو عدة وطء الشبهة، حرة كانت المعتدة أو أمة. لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التزويج في عدة الغير، لم يخالف أحد من الفقهاء في ذلك. مثلا في الجواهر جزء 29 صفحة 428 يقول: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. في جامع المقاصد يقول: لا خلاف في هذا الحكم بين أهل الإسلام قاطبة. في الرياض يقول: إجماعان. والظاهر أن القول بأنه لا خلاف من أحد من الفقهاء هو الإجماع بين المسلمين على عدم جواز تزويج المرأة في عدة الغير. لذا سيأتي الاستدلال بالكتاب والسنة على ذلك. فالحكم بعدم جواز التزويج في العدة مما لا إشكال فيه كتابا وسنة وإجماعا، لا بين الإمامية فقط بل بين المسلمين قاطبة. لم نرى أحدا من الفقهاء جوز التزويج في عدة المرأة. شخص يتزوج امرأة معتدة، فالإجماع لا خلاف عبارة أخرى عن الإجماع بين المسلمين. ولا إشكال أيضا في ذلك أي عدة كانت، يعني سواء كانت العدة عدة طلاق أو كانت العدة عدة وفاة أو عدة وطء شبهة أو عدة فسخ أو عدة انفساخ، وسواء كانت عدة الطلاق عدة طلاق، يعني حينما شخص يطلق زوجته عدة طلاق من الغير، سواء كانت عدة الطلاق عدة طلاق بائن أو عدة طلاق رجعي، لا فرق في ذلك أي عدة كانت. وسواء كان الزواج الذي يراد من وسواء كان الزواج الذي يراد من المعتدة زواجا دائما أو زواجا مؤقتا، لا فرق في ذلك، كل منهما لا يجوز. وسواء كانت التي يريد أن يتزوج بها المعتدة حرة كانت أو أمة كانت، كل ذلك لا فرق فيه. فعدم جواز التزويج في عدة الغير الذي هو لا خلاف فيه من أحد من الفقهاء أي عدة كانت، فإن التزويج بمرأة في عدتها من الغير غير مشروع في الإسلام. وهذا المعنى الذي قلناه هو الظاهر من مفهوم العدة، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. معنى لا بد يتعد الأيام، معنى هذه الآية المباركة لا بد يتعد الأيام، معنى عد الأيام يعني عدم التزويج للمرأة في هذه الأيام. طلقوهن لعدتهن معناه لا بدية عد الأيام وعدم تزويج المرأة فيها. وكذا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. معنى أي معنى للتربص؟ يتربصن بأنفسهن، يعني شنو يتربصن بأنفسهن؟ ليس معنى التربص بأنفسهن إلا عدم التزويج، وأنه لا بد لهن من الصبر أربعة أشهر وعشرة أيام. هذه أيضا الآية المباركة، الآية الأولى في الطلاق واحصوا العدة، طلقوهن لعدتنا واحصوا العدة، الآية الثانية في عدة الوفاة يتربصن بأنفسهن، معنى التربص ليس إلا عدم التزويج هذه المدة. وكذا قوله تعالى في الطلاق أيضا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الأمر بالتربص يعني شنو؟ أمر بعدم التزويج، وأنه ليس لهن أن يتزوجن من أحد ما دامت العدة باقية. يوضح هذا المعنى ما ورد من الآية المباركة بعد كلا الحكمين الذي هو التربص في الطلاق وفي عدة الوفاة، فإنه قد ورد في باب الطلاق قوله تعالى بعد أن أمرهن بالتربص إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة طلاق ثلاثة قروء. بعدين قال في الآيات المباركة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا ورد بعد آية الطلاق. وكذا ورد بعد آية عدة الوفاة المتقدم نقلها فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي معناه لا مانع من التزويج بعد أن بلغت المتوفى عنها زوجها الأجل وتمت الأربعة أشهر وعشرة. هذا معنى الآيات المباركة. فالآيات المباركة دالة على عدم التزويج وأنه لا مانع من التزويج بعد انقضاء الأجل في الطلاق وفي الموت وفي عدة الوفاة أيضا. وهذا المعنى أيضا يستفاد يعني جواز التزويج بعد العدة بعد الأجل بعدما جعله الشارع عدتان، يستفاد من بعض الروايات المفسرة لهذه الآيات المباركة. الآيات الروايات المفسرة لهذه الآية المباركة ذكرت في الوسائل جزء 22 صفحة 235 باب 30 من أبواب العداد. من هذه الروايات المعتبرة معتبرة أبي بصير يعني المرادي في نفس الرواية يعني في نفس السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديثين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء أف لكن قد كنتن، في بعض النسخ أكون من قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا أتمشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرة ثم لا تصبرن، علامة استفهام إنكار عليهن. معنى ذلك أنه عدم جواز التزويج. هذه الذي يستفاد من هذه الروايات التي وردت في تفسير هذه الآية المباركة، تفسير هذه الآيات المباركة طبعا وحدا قلنا وهي ما وردت في عدة الوفاة. هسا قد يقال كما قيل أنه هذه الروايات مثلا لا تدل على عدم صحة التزويج لو وقع، وإنما تدل على الحرمة التكليفية فقط. قد يقال كما قيل إن الروايات المشار إليها وإن دلت على الحرمة التكليفية بل بلا أشكال حرام، إلا أن استفادة الوضع منها وبطلان النكاح إذا وقع فهذا مورد للمناقشة. بعض الأعلام هكذا قال فإنه يحتمل أن يكون الزواج صحيحا ولا ينافي كونها معتدة. شلون أنا أدفتهم شلون يكون الزواج صحيح ولا ينافي كونه معتد؟ احنا الذي قلناه والذي نقوله هو أنه معنى قول القائل ولا ينافي كونها معتدة، الزواج صحيحا ولا ينافي كونها معتدة، معناه هذا، أي يمكن أن يكون زواجه بالمعتدة عدة الوفاة مع العلم والعمد والتي يجب عليها التربص، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، وهو معنى التربص عدم التزويج والحداد أيضا في هذه العدة، مو بس عدم التزويج، معنى لا ينافي كونها معتدة، يعني يمكن أن يكون الزواج بالمعتدة التي يجب عليها التربص والحداد أيضا يمكن أن يكون صحيحا بمقتضى صحة الزواج في العدة. هذا المدعى الذي هو مناف لقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، الذي هو لا مانع من التزويج بعد أن بلغت الأجل وتمت 4 أشهر، والدال على أنه قبل ذلك ليس لها ذلك. فهل أن الأمر كذلك ليس لها ذلك وإذا فعلت وقع صحيحا؟ هل هذا محتمل أصلا؟ إحنا الذي نرى أنه طبعا لا احتمال لذلك للصحة، وعدم الاحتمال يكفي في كون الظاهر هو البطلان لو وقع للصحة، أنه لو وقع يقع صحيحا هذا غير ممكن أصلا. هذا طبعا مع أن عندنا روايات دالة على بطلان نكاح الواقع في العدة، إذن الروايات أيضا تكون قرينة على أن المراد بهذه الآية الروايات المتقدمة التي نقلنا منها صحيحة أبي بصير، تكون قرينة على أن المراد من الناهي لا فقط الحرمة التكليفية، الحرمة التكليفية والوضعية يعني وقوعه باطلان. الروايات الدالة على بطلان النكاح الواقع في العدة مستفيضة إن لم تكن متواترة، لا أشكال في أن هذه الروايات ناظرة ومفسرة للآيات الواردة في العدة الدالة على عدم مشروعية الزواج بالعدة. في هذه الروايات موجود يفرق بينهما، فهل معنى أنه يفرق بينهما أنه النكاح صحيح لو وقع؟ لا معنى ليفرق بينهما مع كون النكاح يقع صحيحا وإن كان حرام تكليفا، لا، وإنها إنما هي عندما لا يكون النكاح صحيحا يفرق بينهما، معناها أنه مو بس حرمة تكليفية، حرمة تكليفية هو وضعي يعني النكاح باطل، وعندما معنى لا يفرق بينهما إنما هي فيما إذا لم يكن النكاح صحيحا، وإنما هي عندما لا يكون الزواج مشروعا، والظاهر أن هذا المعنى واضح ولا يحتمل التوضيح أكثر من ذلك. أفهل هذا كله لا يمكن أن يكون قرينة على أن المراد من الآية المباركة؟ هذه الروايات التي إذا مو متواتر على أقل تقدير مستفيضة، لا تكون قرينة على أن المراد من الآية المباركة التكليف والوضع معا؟ لو فرضنا أن الآية في نفسها مو ظاهرة في ذلك، والحال أن الآية في نفسها ظاهرة في ذلك، معنى يتربصنا أن الآية لا يتزوجنا، مو معنى أن لا تزوجنا يقع الزواج صحيحا غاية ما في الأمر فعلنا حراما، لا، هذا طبعا خلاف الظاهر. فهذه الدعوة المذكورة من بعض الفقهاء دام ظله لا يمكن أن تكون صحيحة، لا يمكن أن تكون صحيحة بمقتضى نفس الآية بغض النظر عن الروايات التي تكون قرينة على ذلك. بقي هذا البحث وهو ما يقوله الماتين، ما يقوله الروايات هذه الذي ذكرناها صحيحة أبي بصير المفسر الآية المباركة الدالة على الحرمة التكليفية والوضعية أيضا معا، هذه الآية هذه الروايات دالة على أن المراد بالآيات المباركة التكليف والوضع معا، وإن كانت الآيات في نفسها كافية في ذلك. هذا ذكر وهذا وقد ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه في مصباح الفقهاء، طبعا هذا وقد يقال أن الروايات المشار إليها تدل على الحرمة التكليفية دون الوضعية، طبعا أشكلوه على السيد الأستاذ قدس الله نفسه، في حين أن السيد الأستاذ ذكر في مصباح الفقهاء أن كل عقد فيه عصيان لله فهو فاسد، كالعقد على المحارم كيف يكون منهيا عنه ويقع صحيحا؟ هذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه في مصباح الفقهاء جزء 2 صفحة 624 إلى صفحة 673. هناك دليل آخر أيضا يدل على أن قوله دليل آخر وهو صحيح زرارة الوارد في صحة نكاح العبد من دون إذن سيده إذا أجازه سيده، في رواية زرارة هكذا أن العبد تزوج من غير إذن سيده، قال عليه السلام ذلك إلى سيده إن أجازه جاز وإن لم يجزه لم يجز، لا يكون صحيحا. قال أن فلان يقول بأن أصلا النكاح فاسد، قال لماذا أصل النكاح فاسد؟ إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه سيده جاز، معناه أنه لو عصى الله يقع باطلا، هذا معنى هذه الرواية صحيحة الزرارة، ذكرت في الوسائل جزء 21 صفحة 114 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، وهي دالة على أنه لو كان قد عصى الله لما صح نكاحه وكان نكاحه فاسدا. هنا الزواج في العدة فيه عصيان لله، وتسلم المستشكي يقول بلي فجلس. كل نكاح فيه عصيان لله يقع فاسدا، هذا هو المستفاد من التعليل الوارد في صحيحة زرارة، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه سيده جاز، ومعنى ذلك أنه لو عصى الله يقع باطلا ولا تنفع فيه إجازة المولى. هذا أيضا دال على عدم صحة القد يقال المتقدمة. إسا الكلام في هذا كان، وإن كانت الآيات في نفسها مع غض النظر عن هذه الروايات التي منها صحيحة أبي بصير كافية في ذلك، نقول ومن الآيات الدالة على عدم الجواز قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، البقرة جزء آية سورة 2 صفحة 235. إيسا ربما هم يشكل عليها بأن الاستدلال بها مبني على النهي عن التزويج. شنو هذه؟ لا تدل على بطلان النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فالعقد في العدة. وإن كان محرم تكليفا، لأنه لو وقع يقع صحيحان. الإشكال عليها بأن الاستدلال بها مبني على النهي عن التزويج، والحال أن الآية المباركة نهت عن العزم على النكاح لا على النهي عن النكاح. لا تعزموا ما الدل على أنه لا تنكحوا؟ لا، ليس فيها دلالة على النهي عن النكاح. قد يشكل على هذه الآية المباركة بهذا الإشكال. هذا الإشكال على هذه الآية المباركة أنه مدل على عدم الجواز. هذا الإشكال موهون. وجه عدم الدلالة أن الآية نهت عن العاز، ما نهت عن النكاح في العدة. لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، دل على النهي عن العزم لا على النهي عن النكاح، فلا دلالة فيها على عدم جواز النكاح في العدة. هذا الإشكال على هذه الآية المباركة موهون، لأن المراد من العزم المنهي عنه كما عن الشيخ صاحب الجواهر قدس سره، إما معناه الحقيقي وهو الإرادة، أو المعنى المجازي وهو الزواج، أي الفعل المعزوم عليه. على كل منهما، سواء كان المراد المعنى الحقيقي أو كان المراد المعنى المجازي، تدل الآية المباركة على حرمة الزواج ما لم تنقضي العدة. دعوى أن الإرادة غير اختيارية فلا يتعلق بها نهي أو أمر، هذا الدعوى غير صحيحة، حيث إن كثيرا من أفراد الإرادة اختياري، والنهي عن العزم عليه لشيوع التعبير عن تحريم الفعل بالنهي عن مقدماته مبالغة. ولذا قال الشيخ أحمد الجزائري قدس الله نفسه في قلائد الدولار: والتعبير بالعزم مبالغة في النهي، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. هذا الإشكال الذي على الآية المباركة مثل الإشكال على قوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الآية تقول لا تقربوا، مو لا تزنوا. وكذلك الآية الذي تقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما الدل على عدم لا تقربوا مو لا تصلوا؟ هذا الجواب المفحم من الشيخ أحمد الجزائري قدس الله نفسه في قلائد الدولار جزء 3 صفحة 196، دان دلالة قطعية على أن المراد من العزم على عقدة النكاح يعني عدم الزواج، وأنه مدل. الشيخ في الجواهر قدس الله نفسه يقول: فإن المفهوم منه عرفان من لا تعزم عقدة النكاح: النهي عن النكاح نفسه ولو لشيوع التعبير عن تحريم الفعل بالنهي عن مقدماته لقصد المبالغة. ولذا لو قال السيد لعبده: اعزم على هذا الأمر أو لا تعزم عليه، فهم منه توجه الخطاب بالأمر والنهي عن نفس الفعل لا العزم عليه بخصوصه. على أن الآية قد دلت على تحريم العزم عليه، والمراد منه إما معناه الحقيقي أو معناه المجازي، وعلى كلا التقديرين الآية المباركة دالة على حرمة النكاح. فالآية المباركة وهي قوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، دالة على عدم جواز التزويج في العدة، هم تكليفا هم وضعا. هذا للكلام أيضا تتمة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.